الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. قال الشارح: أو إدخال الروع عطف على زيادة التمكين في ضمير السامع وتربية المهابة عنده، هذا كالتأكيد لإدخال الروع. كان الكلام في وضع الاسم الظاهر مكان الضمير، وذكرنا أن هذا إنما يكون على خلاف مقتضى الظاهر، ظاهر الحال. والاسم الظاهر الذي يكون مكان الضمير إما أن يكون اسم إشارة ويكون الإتيان باسم الإشارة لبعض الأغراض، وقد ذكرنا هذه الأغراض والنكات، وإما أن يكون هذا الاسم الظاهر غير اسم الإشارة، كما إذا كان مثلا علما أو معرف بأل أو مضافا إليه أو غير ذلك من الأسماء الظاهرة. على كل حال، أن يكون هناك اسم ظاهر غير اسم الإشارة وضع مكان الضمير، هذا أيضا يكون لبعض الأغراض ذكرنا في الدرس السابق. الغرض الأول وهو زيادة التمكين. الكلام الآن في باقي الأغراض. الغرض الثاني هو إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. المقام يقتضي والحال يقتضي أن يؤتى بالضمير، المتكلم يعدل عن ذلك إلى الاسم الظاهر، وهذا الاسم الظاهر ليس اسم الإشارة، إنما يعدل إلى الإتيان بالاسم الظاهر لأجل إدخال الروع الخوف. إدخال الروع يعني الخوف في ضمير السامع وتربية المهابة. تربية المهابة يعني تجديد الإجلال والوقار والاحترام للمتكلم. هذا إنما يحصل بالإتيان بالاسم الظاهر ولا يحصل بالضمير، فلأن المتكلم يريد أن يدخل الخوف والروع في ضمير السامع وأن يجعل السامع ينظر إليه بإجلال وإكبار، يأتي بدلا من الضمير بالاسم الظاهر. هذا هو الغرض الثاني. الغرض الثالث، قبل أن نأتي بمثال للغرض الثاني، لأن المصنف ذكر مثالا واحدا وهذا المثال صالح لكل منهما، للغرض الثاني وللغرض الثالث، فنبين الغرض الثالث قبل بيان المثال. الغرض الثالث تقوية الداعي المأمور على امتثال الأمر. المتكلم في كلامه أمر للمخاطب، مخاطب مأمور، فالمتكلم آمر يريد أن يقوي الداعي عند السامع عند المخاطب، الداعي نحو امتثال الأمر. كيف يقوي هذا الداعي؟ يأتي بالاسم بالمسند إليه ماذا؟ اسما ظاهرا، ولا يأتي به ماذا؟ ولا يأتي به ضميرا. يمكن أن المخاطب يتوجه إلى الأمر إذا أتى المتكلم بالضمير، ولكن الداعي إلى هذا الأمر لا يكون قويا. المتكلم يريد أن يجعل الداعي قويا في نفس المخاطب، فيأتي بالمسند إليه اسما ظاهرا. مثال ذلك قول الخلفاء، الخليفة لما يخاطب بعض الناس يقول لهم: أمير المؤمنين يأمرك بكذا. هو أمير المؤمنين، طبعا هو بحسب الادعاء يعني، واضح؟ أمير المؤمنين يأمرك بكذا، تفتوا؟ لا يقول له أنا أأمرك بكذا، يقول له أمير المؤمنين. طبعا الحال يقتضي أن يأتي بالضمير ويعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر، يقول له أمير المؤمنين. هذا لما يسمع بأمير المؤمنين يصير عنده تداعي للمعاني. أمير المؤمنين طبعا يفترض أمير المؤمنين بعد يعني من التقوى والعلم والورع والتواضع والزهد، لا، ما ينتقل إلى هذه المعاني، لأن يعرف أمير المؤمنين يعني الخليفة العباسي الأموي، فينتقل إلى الظلم، إلى السجن، إلى قطع الرقبة، إلى 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 تفتوا، فيدخل في 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 نفسه الروع والخوف. أمير المؤمنين كذا قال، واضح؟ قلت لكم يعني إذا أردنا أن نمثل مثلا يعني في العراق في الفترة الأخيرة، لما نقول داعشي جاء إلى كذا إلى مثل المكان الفلان، تتصور داعش ماذا تفعل؟ من الظلم والقتل وإلى آخره. الآن أمير المؤمنين كذلك، عادة أمير المؤمنين يكون سفاحا قتالا إلى آخره، أمير يعني الخلافة الأموية والعباسية ليس بمعنى أمير المؤمنين بالمعنى الحقيقي. فهذا يدخل في قلبه خوف روع أنه يأمرني بكذا، وفي نفس الوقت يتجدد الإجلال والوقار والاحترام للمتكلم الذي هو أمير المؤمنين بحسب الادعاء. وأيضا هذا المثال يصلح أن يكون مثالا للغرض الثالث، وهو تقوية الداعي إلى امتثال المأمور به. هذا بعد لما يسمع بأمير المؤمنين مباشرة ينتقل، يترك كل شيء ويتوجه إلى الأمر، واضح؟ هذا أيضا غرض من الأغراض. إذن الآن الغرض الثاني هو إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. الغرض الثالث تقوية الداعي المأمور على امتثال الأمر. الغرض الرابع، قبل أن ننتقل إلى الغرض الرابع، المصنف يذكر أن على هذا، التفتوا جيدا، على هذا يعني على وضع الاسم الظاهر مكان الضمير لأجل تقوية داعي المأمور، على هذا قوله تعالى، لكن في غير باب المسند إليه، في غير باب المسند إليه، قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله تعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، الحال ماذا يقتضي؟ فإذا عزمت فتوكل علي، علي الله هو يتحدث الآن، الله تعالى. فالحال يقتضي أن يقال هكذا. طبعا لو كنا نحن وغير هذه الآية مثلا، فإذا عزمت فتوكل علي، لكن الآية قالت فإذا عزمت فتوكل على الله، أتت مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو اسم العلم يعني الله تعالى، واضح؟ لأجل أي شيء؟ لأجل تقوية الداعي في نفس المخاطب نحو امتثال الأمر، نحو امتثال الأمر. الغرض الرابع هو الاستعطاف. الاستعطاف يعني طلب العطف والرحمة، طلب العطف والرحمة. فبدلا من أن تأتي بالضمير تأتي بالاسم الظاهر لأجل طلب الرحمة، طلب العطف، كما في قول الشاعر مثلا: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. لاحظ، إلهي عبدك العاصي، لم يقل أنا، إنما قال عبدك، عبدك. تفتوا العبود، كلمة عبد تشير إلى معنى العبودية، تشير إلى معنى الذلة، تشير إلى معنى الصغار، واضح؟ الاحتقار. فكأن المتكلم يريد أن يقول: اللهم إني حقير، إني فقير، إني ذليل. لاحظوا هذه المعاني تشير إليها كلمة عبد، وهذه المعاني تستدعي الرأفة، تستدعي العطف. المتكلم إذا أراد ذلك لا يأتي بالضمير، وإنما يأتي بهذه الكلمة عبدك. تفتوا؟ إذا قال أنا، إذا قال أنا، فهذه المعاني لا تأتي. إذا قال أنا هذه المعاني لا تأتي، لكن إذا قال عبدك لا تأتي هذه المعاني جميعا. هذا هو الغرض. ماذا الغرض الرابع؟ نطبق هذا المقدار حتى ننتقل إلى مطلب آخر. قال المصنف: أو إدخال الروع، الخوف يعني، في ضمير السامع وتربية المهابة. تربية المهابة قلنا تجديد الإجلال، وهذا تجديد الإجلال هو ملازم لإدخال الروع. أنت إذا الشخص تخاف منه فإنك تجله، فإنك تهابه، لأنك تخاف منه. فالإجلال ملازم للخوف، ملازم للخوف. قال: أو تقوي الداعي المأمور. هذا الغرض الثالث. مثالهما مثال الغرض الثاني والثالث: قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا. يعني هذا المثال هو صالح للغرض الثاني وصالح للغرض الثالث، وعليه يعني وعلى وضع الاسم الظاهر مكان الضمير لأجل تقوية الداعي المأمور، وعليه من غيره، من غير باب المسند إليه. قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أو الاستعطاف، الاستعطاف هو الغرض الرابع، كقوله: إلهي عبدك العاصي أتاك، ولم يقل أنا العاصي أتيتك، وإنما قال: إلهي عبدك العاصي أتاك. قال الشارح:
هنا أتى موجود في الضمير أنا.
نعم،
أتاك في زمير أنا، يعني أنا أتاك.
أنا أتاك؟
يعني أتاك يعني
هو.
زمير فيه أنا.
هو. أتاك. أتيتك. أنا أتاك كيف يصير؟ هذا فتح جديد في باب العربية. أنا أتيتك، هو أتاك. يعني على كل حال ليس كلامنا في هذا، كلامنا في قوله عبدك. تبتوا عبدك، هنا المقام يقتضي أن يقول أنا متكلم، مقام تكلم ضميره أنا، ولم يقل أنا، أتى بضمير الغيبة، لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. تفتوا الاسم الظاهر من قبيل الغيبة، أتى بلفظ يدل على الغائب مع أنه متكلم. إذا كان هو متكلم يؤتى بضمير التكلم، يقول أنا، ولم يقل أنا وإنما قال عبدك، يعني قال أتى بضمير باسم يدل على الظاهر، اسم الظاهر يدل على الغائب، اسم الظاهر هو من قبيل الغائب. جي. أما أتاك، شنو أتاك يعني؟ يعني خو تشتمل على ضمير، أتى باسم بدلا من الضمير. نحن كلامنا في هذا أنه يأتي باسم ظاهر مكان الضمير، هذا يتضح جيدا في قوله عبدك كما بينا. قال الشارح أو إدخال الروع عطف على زيادة التمكين في ضمير السامع وتربية المهابة عنده عند السامعين. هذا 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 إشارة إلى تربية المهابة كالتأكيد لإدخال الروع، كالتأكيد لإدخال الروع، واضح؟ إدخال الروع في ضمير السامع ثم قال وتربية المهابة. تربية المهابة كأنها بمعنى إدخال الروع، لأنه أنت لما يدخل في قلبك الروع الخوف من المتكلم فإنك تجله، تهابه، تتعامل معه معاملة خاصة. هذا قبل أن يأتي معنى وتربية المهابة. لما قال وتربية المهابة يكون كالتأكيد، هو ليس تأكيدا إنما يكون هو كالتأكيد، لأن هذا أمر ملازم لذاك، ملازم لذاك. قال نعم هذا كالتأكيد لإدخال الروع أو تقوية الداعي المأمور على امتثال الأمر. مثالهما أي مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا، مكان أنا آمرك وعليه، وعلى وضع المظهار موضع المضمار لتقوية الداعي المأمور من غيره، أي من غير باب المسند إليه. فإذا عزمت فتوكل على الله، لم يقل علي، مع أن الحال يقتضي علي لأنه مقام تكلم، لما في لفظ الله تعالى لفظ الجلالة من تقوية الداعي إلى التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. أو الاستعطاف، هذا الغرض الرابع، أي طلب العطف والرحمة، كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. لم يقل أنا، لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة. لاحظوا البيت الآخر، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. البيت الآخر، فإن تغفر فأنت أهل، فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. كلام كله كلام شفقة، طلب شفقة، طلب رحمة. فإن تغفر فأنت لذاك أهلك، وإن تطرد فمن يرحم سواك. هذا الشاعر يحكي حالنا جميعا، كلنا نخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب. لعل هذه الأبيات ما أعرف إما قريبة منها أو هي نفسها تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هناك مناجات شعرية يعني منظومة ضمن أبيات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولعلها موجودة في كتاب مفاتيح الجنان. على كل حال، ثم انتقل إلى عنوان آخر، إلى مطلب آخر، وهذا العنوان هو الالتفات. الالتفات، ما هي المناسبة التي دعت المصنف أن ينتقل مما هو فيه إلى هذا المطلب؟ يعني من وضع التفتوا، من وضع الاسم الظاهر مكان الضمير إلى هذا الموضوع، إلى موضوع الالتفات. نقول لما كان من جملة ما يقوم مقام الظاهر، هو كان يتحدث عن أي شيء التفتوا. صحيح هو تحدث عن يعني أخيرا تحدث عن الأمر الثاني، لكن هو في صدد أن يتحدث عن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قلنا في هذا الصدد ذكر أمرين: الأمر الأول وضع الضمير مكان الاسم الظاهر، الأمر الثاني وضع الاسم الظاهر مكان الضمير. جيد. الآن نقول لما كان من جملة ما يقوم مقام الظاهر، ما يقوم مقام الظاهر هو ضمير التكلم. ضمير التكلم يسمى الحكاية، ضمير الحكاية أو الحكاية، لأن المتكلم يحكي عن نفسه. تارة يعبر عنه بضمير التكلم، تارة يعبر عنه بضمير الحكاية، بلحاظ أن المتكلم يحكي عن نفسه. فالذي يقوم مقام الاسم الظاهر، من جملة ما يقوم مقام الاسم الظاهر هو ضمير الحكاية، ضمير التكلم. جيد. وضمير الحكاية يسمى بالالتفات. التفتوا جيدا، يعني الانتقال، الآن نبين بعد ذلك مفصلا وفي أثناء الكلام يعني يتضح ذلك، الانتقال عن الحكاية إلى الغيبة، إلى الغيبة أو إلى الخطاب، هذا يسمى التفاتا، يسمى التفاتا. أو الانتقال، التفتوا معي، الانتقال من الغيبة إلى الخطاب هذا يسمى التفاتا. نحن نتحدث عن الاسم الظاهر، الآن الحال يقتضي أن يؤتى بالاسم الظاهر. أنت عدلت عن الاسم الظاهر إلى الحكاية، إلى الحكاية يعني إلى الضمير، فوضعت الضمير مكان الاسم الظاهر. هذا إذا حللناه نخرج بهذه النتيجة، هو عبارة عن انتقال من الغيبة إلى التكلم، لأن الاسم الظاهر هو من قبيل الغيبة، ذكرنا قبل قليل، من قبيل الغائب، وضمير التكلم يعبر عنه بضمير الحكاية. فأنت انتقلت من ماذا؟ تبتوا؟ انتقلت من ماذا؟ من الغائب إلى الحكاية، من الغائب إلى الحكاية، من الغيبة إلى الحكاية. هذا ماذا يعبر عنه اصطلاحا؟ يعبر عنه بالالتفات، بالالتفات. جيد. من هنا صارت مناسبة للمصنف أن يتحدث عن الالتفات وعن الخلاف الذي وقع في الالتفات بين السكاكي والجمهور، وبعد ذلك المصنف يبين رأيه في ذلك ويفصل تعريف الالتفات. واضح المناسبة؟ المناسبة كما ذكرنا أن من جملة، التفت جيدا، من جملة ما يقوم مقام الاسم الظاهر، ما يقوم مقام الاسم الظاهر هو ضمير الحكاية، ضمير الحكاية. فإذا كان الحال يقتضي أن يؤتى بالاسم الظاهر، والمتكلم لم يأتي بالاسم الظاهر وإنما أتى بضمير التكلم، فهذا في الحقيقة هو عبارة عن انتقال أو نقل الكلام من الغائب إلى المتكلم، من الغيبة إلى التكلم، وهذا يعبر عنه بالالتفات. لأجل ذلك صارت مناسبة، وجدت مناسبة للمصنف أن يتحدث عن الالتفات. واضح؟ فهذا انتقال، لأجل انتقال مما كان فيه إلى هذا المطلب، لأن هذا المطلب له علاقة بما تقدم. الآن نقول ما هو الالتفات؟ التفتوا جيدا. المصنف نقل عن السكاكي، لاحظوا عبارة المصنف، قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا. ثبتوا جيدا. الآن ماذا أفاد السكاكي في هذا المقطع من كلامه الذي نقله المصنف؟ السكاكي أفاد بأن الالتفات لا يختص بباب المسند إليه، هذا الأمر الأول. الالتفات كما يجري في باب المسند إليه يجري في غيره من الأبواب. جيد. لهذا قال: هذا غير مختص بالمسند إليه. جيد. بعد ثبت جيد، الالتفات لا يختص بنقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة، من الحكاية إلى الغيبة. هذا في الموضع الثاني أو في الأمر الثاني من الأمور التي تحدثنا عنها. يعني إذا كان الحال يقتضي أن يؤتى بالضمير، وأنت أتيت بماذا؟ بالاسم الظاهر. الضمير هذا قد يكون ضمير الحكاية، كما في قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. الحال يقتضي أن يقول علي، يعني ضمير التكلم، وعدل من ضمير التكلم، ضمير الحكاية، إلى الاسم الظاهر، اسم الظاهر غيبة، فهذا نقل من الحكاية إلى الغيبة، إلى الغيبة. جيد. الالتفات لا يختص بهذا المقدار من النقل، لا يختص بهذا المقدار من النقل، وهو النقل من الحكاية إلى الغيبة، بل يشمل كل نقل، كل نقل. يعني كيف كل نقل؟ النقل من التكلم إلى الغيبة والخطاب، النقل من الخطاب إلى التكلم الغيبة، النقل من الغيبة إلى التكلم والخطاب، لا يختص بهذا القدر من النقل فقط، وهو النقل من التكلم إلى الغيبة، لا، بل يشمل النقل مطلقا، بل يشمل النقل مطلقا. هذا واضح أو لا؟ جيد. ثم ذكر أن هذا النقل يسمى عند أرباب البلاغة بالالتفات، حتى لا يعني يريد أن يبين أن هذه التسمية ليست تسمية من هو ليس من عنده، بل هذه تسمية القول. لاحظوا، قال السكاكي، الآن نقرأ هذا المقدار. قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه. جيد، هذا يعني هذا ماذا؟ يعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، ولا بهذا القدر. جيد، يعني عن الحكاية إلى الغيبة، أولا غير مختص بالمسند إليه، ولا بهذا القدر، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى ماذا؟ مطلقا يعني سواء كان في باب المسند إليه أم أكان في باب آخر، ينقل إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا. قال الشارح: الالتفات، قال السكاكي، هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة. الغيبة، من أين أتينا بالغيبة؟ أتينا بالغيبة، التفتوا، باعتبار الاسم الظاهر، باعتبار الاسم الظاهر. الموضع الثاني: وضع الاسم الظاهر مكان الضمير، يعني نقلنا كلام من الضمير، ضمير طبعا أعم، لكن فيما في 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 الأمثلة التي مثلها من ضمن هذا الضمير ضمير التكلم، وهو الحكاية، من التكلم إلى الاسم الظاهر. الاسم الظاهر هو ضمير غيبة، فيكون نقل من الحكاية إلى الغيبة. الاسم الظاهر يتعامل معه على أنه ضمير أو بمنزلة ضمير الغيبة أو ضمير الغائب. قال: غير مختص بالمسند إليه. جيد، ولا النقل مطلقا، التفتوا، غير مختص بالمسند إليه، التفتوا معي، ولا النقل مطلقا. هذا مطلقا عبارة من الشارح، التفتوا، عبارة من الشارح، هذا إصلاح أو تعديل لعبارة المصنف. عبارة المصنف، عبارة المصنف التي هي عبارة السكاكي فيها تسامح، لا بد لها من إصلاح. الآن الشارح في صدد إصلاحها. لاحظوا، قال: غير مختص بالمسند إليه، ولا النقل مطلقا. مطلقا يعني مجرد عن قيده. المراد بالنقل المطلق يعني النقل في الجملة، النقل في الجملة، النقل حال كونه مطلقا عن التقييد. القيد، التفتوا، الذي يجرد عنه النقل هو هذا النقل من التكلم إلى الغيبة. النقل يجرد عن هذا القيد، يجرد عن هذا القيد، فنقول النقل مطلقا، النقل مطلقا مع تجريده عن هذا القيد، مع تجريده عن هذا القيد. لاحظوا، هذا لما قال هذا، هذا يعني النقل من التكلم إلى الغيبة، هذا النقل بهذا القيد، النقل بهذا القيد، غير مختص بالمسند إليه. جيد، ولا بهذا القدر، ولا بهذا القدر. الشارح يقول لا بد أن نصلح العبارة، نقول هذا غير مختص بالمسند إليه، ولا النقل مطلقا، النقل في الجملة، النقل في الجملة لا يكون مختصا بأن يكون من التكلم إلى الغيبة. لماذا؟ يقول لأن العبارة فيها تسامح. أنت تقول مثلا النقل من التكلم إلى الغيبة لا يختص بالنقل من التكلم إلى الغيبة، يقول هذا ما له معنى، ما له معنى. ثبتوا عندنا عبارتان معي تارة نقول النقل من ضمير إلى ضمير، النقل في الجملة لا يختص بأن يكون من التكلم إلى الغيبة، عبارة. عبارة ثانية نقول النقل من التكلم إلى الغيبة لا يختص بأن يكون من التكلم إلى الغيبة. أيهما الصحيح؟ أيهما العبارة الصحيحة؟ العبارة الأولى، العبارة الأولى. العبارة الثانية فيها تسامح، فيها تسامح، فيها قصور عن أداء المقصود. النقل، التفت، أنت تتحدث عن النقل، هذا النقل الآن، النقل أن يكون من التكلم إلى الغيب، تتحدث عن تفصيله، تأتي بعد ذلك تقول لا يختص النقل بأن يكون من التكلم إلى الغيب. أنت تتحدث عن النقل الذي هو من التكلم إلى الغيب، كيف تقول بعد ذلك لا يختص بأن يكون من التكلم إلى الغيب؟ أما إذا قلت أنا أتحدث عن النقل مطلقا، نعم تحدث عن النقل مطلقا، بعد ذلك أقول هو لا يكون مختصا من التكلم إلى الغيب، العبارة تكون عبارة لا إشكال فيها. لاحظوا، قال قال ولن نقل مطلقا، هذه مطلقا قلت لكم من الشارح، مطلقا يعني مجردا عن قيد أن يكون من التكلم إلى الغيبة، ولن نقل مطلقا مختص بهذا القدر أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، ولا تخلو العبارة عن تسامح، عبارة لا تخلو عن تسامح. طبعا قبل التأويل، قبل تعديل الشارح للعبارة، أما بعد التعديل فلا تسامح فيها. قال بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان في المسند إليه أو غيره، وسواء كان كل منهما واردا في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إيراء، أو كان مقتضى الظاهر إراده. التفتوا جيدا، وسواء كان كل منها واردا في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إراده. التفتوا معي، هذه العبارة تحتاج إلى أن نتوقف عندها وقفة دقيقة، الآن نصرف النظر عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نكمل العبارة، لاحظوا، قال ينقل إلى الآخر فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين، من ضرب الثلاثة في الاثنين. ما هي الثلاثة؟ ما هي الاثنان؟ الأحوال الثلاثة، تكلم غيبة وخطاب. الاثنان ما هما؟
الحكاية والغيبة.
نعم،
الحكاية والغيبة،
الحكاية والتكلم، العفو الخطاب. أين ذهب؟ التفتوا جيدا، عندنا ثلاثة أحوال، تكلم خطاب غيبي ينقل من كل واحد إلى اثنين، صحيح؟ من التكلم إلى الخطاب وإلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم وإلى الغيبة، من الغيبة إلى التكلم إلى الخطاب. فالمنقول عنه ثلاثة، المنقول إليه كم؟ اثنان. ضرب ثلاثة في اثنين يساوي ستة، صحيح؟ لاحظوا، قال فتصير الأقسام ستتان حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين، ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي، مطلقا ليس في عبارة السكاكي، لاحظوا، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، هذه ليست من عبارة السكاكي. قال لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه، من مذهب السكاكي، في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة. ما هو مذهب السكاكي؟ كيف استفيد مذهبه من الأمثلة؟ إن شاء الله تفصيل ذلك إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.